بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن صاحب العروة يقول إدخال زواج بنت أخ زوجتي على زوجتي هذا لا يجوز إلا برضا العمة، وإدخال بنت أخت زوجتي على زوجتي يعني إدخال بنت أختها عليها على الخالة لا يجوز إلا برضا الخالة. طيب هنا عندنا خالة وعندنا بنت أخوها، عندنا عمة وعندنا بنت أخوها. فأنا إذا تزوجت العمة أو تزوجت الخالة بعد هذه بنت أخيها الموجودة ما يجوز أدخلها عليها وأتزوج إلا برضاها. أما قد يصير عندنا بنت أخوها بعد التزويج صارت بنت أخوها، قبل التزويج مو بنت أخوها. يعني افترض أنه أنا تزوجت امرأة اسمها فاطمة وتزوجت رضيعة اسمها بتول، وقلنا أن الزواج لا يقصد منه الأمور الجنسية فقط، أكو فيه أمور أخرى تستفاد من الزواج، كما إذا كانت هذه أم بتول أم الرضيعة في بيتنا تخدم، وهذه كلها تصير قدامي، شعرها يطلع وإيدها تطلع ورجلها تطلع، وأنا أريد أن أخلص من هذا، هاي مشكلة، فأتزوج بنتها، بنت هذه الخادمة، راح أصير أمهات نسائكم حلال أن أنظر إليها، إلى شعرها، إلى يدها، إلى ساقها، حلال. فعندي فاطمة زوجة أساسية في البيت، هذه الرضيعة أم زوجة، حصلت على فائدة من الزواج هنا، والفائدة مو الأمور الجنسية، حلال أن أنظر إلى أمها فهي رضيعة. إذا أنا عندي زوجتين فاطمة وبتول، بتول رضيعة، أخت فاطمة أخت زوجتي مريم رضعت بتول بعد أن صارت زوجتي، رضعت بتول، إيش صارت بتول؟ صارت بتول أمها مريم أخت فاطمة، زوجتي صارت خالتها بالرضاعة، زوجتي صارت خالة مريم، زوجتي فاطمة صارت خالة مريم، فحدثت بنت أخت رضاعية بعد الزواج ببتول، بعد الزواج بها صارت هاي بنت أخو بنت أخت زوجتي. هنا شنو هذا العقد يبقى؟ هم زوجتي فاطمة هم زوجتي هذه بتول لخالتها فاطمة، خالتها يعني أنا جمعت بين الخالة وبين بنت أختها الرضاعية، يبقى العقيد هذا العقد صحيح، هذا العقد صحيح أو لا؟ السيد أخوي قال إيه يبقى العقد، أنت زوجتك فاطمة وزوجتك هاي بتول الذي الآن فاطمة صارت خالتها الرضاعية. سيد أخوي وصاحب العروة يقول إيه النكاح صحيح لفاطمة ولبتول. لماذا صحيح؟ يقول ما أدخلنا بتول على خالتها، ما أدخلنا من أولية زوجة لعدم دخول بنت الأخت وهي بتول الرضاعية على فاطمة التي هي خالتها من الرضاعة، لأن الزوجية متحققة قبل ذلك، الزوجية متحققة فالعقد صحيح. فأنا الآن جمعت بين فاطمة التي هي خالة بتول وبتول، جمعت بينهما وهذا حلال، ما تشوف للأدلة، لأني ما أدخلت بنت الأخت على خالتها، ما أدخلت من الأول، هي زوجة هم بتول زوجة هم فاطمة زوجة. صاحب العروة والسيد أخوي يقولون العقد صحيح، لم يبطل لا نكاح فاطمة ولا نكاح بتول الرضيعة لعدم تحقق دخول بنت الأخت على فاطمة، ما تحقق الدخول لأن الزوجية متحققة قبل ذلك. فهاي المسألة صاحب الأرض يقول خارج عن النصوص التي قالت لا بد من رضا الخالة. هاي خالة ما نريد رضاها، لكن صاحب الجواهر خالف هنا، قال النصوص تشمل هذا المورد أيضا، كما إذا كانت عندنا خالة وبيت أخوه ما يجوز أن أجمع بينهما. إهنا همات فاطمة وبتول زوجاتي، بعدين صارت فاطمة خالة، يقول إهنا هم ما يصير الجمع، ما يصير الجمع صاحب الجواهر، يقول لا هم ما يصير الجمع، خلافا لصاحب العروة وللسيد الخوئي. قال هنا كون ترضى الخالة حتى يصح عقد منه بتول، كون ترضى الخالة لا بد من رضاها، وإلا إذا ما رضت فاطمة ما رضت، هنا يتخير الزوج بين الخالة والرضيعة، لو يقبل عقد الخالة وأنها زوجة فالرضيعة تطلع، أو يقبل عقد الرضيعة الخالة تطلع. إذن مسألة خلافية فيما إذا عندي زوجتين، واحدة رضيعة والرضيعة رضعتها أخت زوجتي، فزوجتي صارت خالة الرضيعة، هنا صاحب العروسين الخوي يقولون يبقى العقدان ولا نحتاج إلى إذن الخالة الرضاعية في بقاء بتول زوجة. صاحب الجواهر يقول لا نرضى، لا بد من رضا الخالة، إذا ما رضت الخالة الزوج يكون مخير بين أحدهما، إما يبقي عقد الخالة فيبطل عقد الرضيعة، أو يبقي عقد الرضيعة فيبطل عقد الخالة. للطموله خلينا نقول هذول مختلفين على الان شيء. خب فروع يفرعون الفقهاء على مسائل قد تحصل، قد تحصل حكم شرعي تريد المساله، قد تحصل نقدر نحلف نقول ما تحصل هاي الحاله في العالم الاسلامي، وقد تحصل قد تحصل. هنا السيد الخوي يقول ليش صاحب الجواهر يقول هاي المسألة تدخل في النصوص ولا بد من رضا الخالة حتى يصح عقد الرضيعة وتبقى زوجة، ليش؟ يقول لعل مستند صاحب الجواهر خبر أبي الصباح الكناني الذي دل على حرمة الجمع بين العمة وبنت الأخت، وحرمة الجمع بين الخالة وبنت الأخوت. عندنا صحيحة أبي الصباح الكناني قالت الجمع محرم بين العمة وبنت أخيها، بين الخالة وبنت أختها. يقول عندنا رواية صحيحة هذه تحرم الجمع بين العمة وبنت أخيها، بين العم بين الخالة وبنت أختها، إذن لابد من تحقق البنتية، لابد من الإذن بعد تحقق البنتية، وإلا فالزوج بالخيار بينهما. طيب هو يقول هاي رواية أبي الصباح الكناني حرمت الجمع، كأنه السيد الخوي يقول الحرام هو الإدخال، إدخال بنت الأخت على الخالة، إدخال بنت الأخ على العم، فالحرمة الإدخال. صاحب الجواهر يقول لا حرمة الجمع، ففي صورة البتول من رضعة من أخت زوجتي صارت خالة رضاعية صار جمع، فصاحب الجواهر يقول حرمة الجمع موجودة، هم حرمة الإدخال هم حرمة الجمع، الجمع هنا جمع بين الخالة وبنت أختها الرضاعية، إذا جمع بين الخالة وبنت أختها النسبية حرام، الجمع بين الخالة وبنت أختها الرضاعية حرام، هذا الجمع جمع هم حرام. فشاء احنا ماذا نقول؟ هذا خلاف الان، ولعل صاحب الجواب دليل هذه الرواية الصحيحة التي تحرم الجمع، وهنا صار جمع، الجمع محرم الا ان ترضى الخالة، اذا رضى الخالة هذا الجمع لا بأس به، إذا ما رضت الخالة يتخير الزوج بين إحدى الزوجتين. إحنا نقول أيها السيد الخوي هذا الإدخال، إدخال بنت الأخت على الخالة أو إدخال بنت الأخ على العمة، هذا الإدخال المنهي عنه بالروايات إلا برضى الخالة والعمة، هذا الإدخال طريق للجمع، طريق للجمع، الإدخال طريق للجمع، والحكم احترامي للعمة والخالة. مجي وقلنا الروايات قالت الحكم احترامي للعمة والخالة. إذن النهي حقيقة عن الجمع، النهي حقيقة عن الجمع. الإدخال إدخال بنت الأخت على الخالة طريق للجمع. يقول لك لا تجمع ولا تسوي طريق للجمع وهو إدخال بنت الأخت على الخالة، هذا الحكم احترامي والإدخال طريق للجمع. فالنهي في الحقيقة راجع إلى الجمع كما يقول صاحب الجواهر، وإدخال بنت الأخت على الخالة يعني لا تجمع بين الخالة وبنت أختها. وفي موردنا الرضيع لما رضعتها أخت زوجتي أخت فاطمة صار جمع، صار جمع بين الخالة وبنت أختها، صار جمع، تحقق الجمع بتحقق الرضاع، من صار رضاع صار جمع، ما يخالف
خلاف الاحتياط بالخروج
خلاف الاحتياط، كلام السيد الخوي خلاف الاحتياط، صاحب العروة خلاف الاحتياط، يقول هاي زوجة هاي زوجة، احنا كلامنا مع الاحتياط، نقول لابد من رضا العمة، الاحتياط هاي فروج، واذا ما رضت العمة كن يختار احدهما، كلامنا موافق الاحتياط. اسمع اسمع، هنا الجمع تحقق بعد الرضاع، والروايات اللي قالت لا تدخل بنت الأخت على الخالة هو طريق للجمع، نهى عن الجمع، نهى عن طريق الجمع، نهى عن طريق الجمع. هنا بالرضاع صار جمع بين الخالة وبنت الأخت الرضاعية، إذن لابد من رضا الخالة لأن الروايات تشمل هذا الموضوع، نهت عن الجمع حقيقة وإن كان نهيها عن الإدخال، لكن الإدخال طريق للجمع والحكم احترامي، خب تبقى هاي خالة وهاي بنت أخت، الحكم احترامي، إذا هنا ما تنكون نحترم الخالة ونأخذ إذنها، إذا ما رضت نتخير بين إحدى الزوجتين، الحكم احترامي. نعم حصل الجمع، نعم حصل الجمع، ما يخالف الجمع بين الجمع، الجمع بين الأختين
ممنوع لهذا الزوج، زوج ما جمع
محرم. فإذا كانت زوجتي هذه الكبيرة وعندي زوجة صغيرة، وعندي زوجة صغيرة وأم زوجتي رضعت الصغيرة، أم الزوجة صارت أخذ الزوجة، ما يخالف. هنا نقول العقد صحيح لزوجتي وأختها الرضاعية، ما يصير جمع بين الأختين، أمرض حصل الجمع بعد الزواج، لكن حصل الجمع والحكم احترامي. إذن لابد من رضا الخالة، وإلا فإن نكاح بنت الأخت الرضاعية يكون باطلا إذا ما رضت، إلا أن يقول السيد الخوئي هنا، إلا أن يقول الأدلة منعت من إحداث الجمع، منعت من إحداث الجمع بإدخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة، إحداث الجمع. سيد خوي عندك حكي في غسل الجنابة، شو يقول؟ يقول غسل الجنابة لما تتغسل ارتماسي تغسل ترتيبي تحت الدوش، أول مرة كنت تغسل رأس والرقبة ثم تطلع من تحت الدوش ثم ترجع تغسل مثلا بقية البدن، ليش كنت تطلع من تحت؟ يعني مرة أنا تحت الدوش غسلت الرأس والرقبة ما أطلع من الدوش بعدين أغسل البدن، يقول لا كنت تطلع من الدوش، الاحتياط وجوبي عندي، قلت تطلع ترجع مرة ثانية تغسل. ليش؟ يقول لأن الدليل قال بإحداث الغسل، إحداث الغسل، هذا أمر مو عرفي. هنا همازن قد يقول هكذا، يقول الأدلة منعت من إحداث الجمع، إحداث الجمع بإدخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة، وهنا إحداث الجمع لم يحصل، إحداث لم يحصل، بل هو استمرار للجمع، يعني من أول عندي فاطمة وعندي بتول، فهذا إحداث الجمع ما حصل، حصل استمرار الجمع بين فاطمة وبتول الذي كان جائزا سابقا. قد هكذا يقول السيد الخوي. احنا نقول حتى الجمع بين الأختين الذي هو محرم يكون الإدخال الذي هو طريق إلى الجمع يحقق الجمع أيضا، هذا محرم ولو لم يكن جمع من أول الأمر، ماكو جمع من أول الأمر، ماكو جمع من أول الأمر. إحنا نفتهم من حرمة الإدخال، أولا الإدخال إحداث الإدخال هذا أمر غير عرفي، حصل إدخال إحداث أو مو إحداث الإدخال، حصل إدخال بالرضاع، هذا الإدخال طريق للجمع، الجمع في الحقيقة هو محرم لأن الخالة محترمة، ما نقدر نجمع بينها وبين أختي، بين بنت أختها بدون رضاها، هذا خلاف احترامها، الحكم احترامي، فلهنا لما حصلت الرضاعة هم صار جمع بين الخالة وبنت أختها وهم الحكم احترامي، كنا نأخذ إذن الخالة كما قال صاحب الجواهر. طب أي المسألة انتهت، إذن الحق مع صاحب الجواهر، هذه خلاف لصاحب العروة والسيد الخوي. السهناس صاحب العروة في مسألة 25 يقول إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا ما يجوز أن يتزوج إحدى البنتين بنت أخوها أو بنت أختها بدون رضا من العمة أو الخالة، ما يجوز وهي في العدة، ما يجوز لأن الزوجة في العدة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، سيد الخوي يقول زوجة، المشهور يقول بحكم الزوجة، خوي زوجة، فيقدر يدخل بنت أخوها عليها وهي زوجة أو بنت أختها، ما يصير هذا إدخال وهو طريق للجمع وجمع بينهما. بلي خد تطلع من العدة هاي الخالة والعمة اللي طلقتها طلاقا رجعيا، خد تطلع من العدة، لكن لو كنت تروح تزوج بنت أخوها أو بنت أختها. زين هذا واضح، لأن المطلقة في العدة الرجعية زوجة كما يقول السيد الخوي أو بحكم الزوجة كما يقول المشهور، فأنت هاي بعدي بالعدة تتزوج بنت أختها عليها دخلها، خصار جمع بين الخالة وبنت أختها، ما يجوز، الرواية تقول ما يجوز إلا ترضى، هذا واضح الحكم. نعم إذا كان الطلاق بائنا، هاي بعد مو زوجتي، بائنا خلعيا، روح اتزوج بنت أخوه خليها هي في العدة، فالمطلقة طلاقا بائنا وطلاقا خلعيا، هاي بعد مو زوجة، اتزوج بنت أختها، اتزوج بنت أخوها، هنا ما صار لا إدخال ولا جمع، ذيك خلصت عدتها عدة بائنا. طيب كلام صاحب العروة هنا صحيح، لكن تعال في فرع إذا طلق زوجته طلاقا خلعيا، أعطته 20,000 دولار قالت طلقني أنا أكرهك، فطلقها على ما بذلت 20,000 دولار، هذا طلاق بائن، هنا جوزة يتزوج بنت أخوها أو بنت أختها بدون إذن منها، صارت بائنة. خب إذا تزوج بنت الأخت أو بنت الأخ ثم رجعت المطلقة خلعيا بالبذل، قالت رجعت في البذل، السيد الخوي هناش قال، قال يجوز للزوج الرجوع، يجوز أن يرجع، فاش صار إذا رجعت في البذل هو برجع، صار هم جمع بين الخالة وبنت أختها العمة وبنت أخيها، السيد الخوي يقول يجوز للزوج الرجوع في الطلاق، لكن قال فرد حكاية، قال رجوعه هنا يحسب زواجا جديدا، رجوعه في الطلاق الخلعي يحسب زواجا جديدا. لكن وش راح يصدق؟ يقول يصدق دخول العمة على بنت الأخت، يعني طلق العمة وإجا زوج بنت أخيها، زوجها، هاي صارت زوجة، هاي صارت أول ديجة بعد مو زوجة، من رجعت في البذل أنا أرجع في الطلاق، صار زواج جديد للعمة، يعني العمة دخلت على بنت أخيها أو الخالة دخلت على بنت أختها، وهذا يجوز ما يحتاج إلى إذن. ها؟ خل أكمل الفكرة السابقة. إذن السيد الخوي في هذا الفرع، ما إذا كان الطلاق بائنا خلعيا وتزوج بنت الأخت مالتها أو بنت الأخو، بعدين هذه رجعت في البذل، هو أن يرجع بالزواج، السيد الخوي يقول هذا رجوع الزوج، هذا الزواج جديد، لما زواج جديد يعني تزوج العمة بعد أن تزوج بنت أخيها أو تزوج الخالة بعد أن تزوج بنت أختها، وهذا يجوز بدون رضا بنت الأخ أو بنت الأخت. يقول هذا زواج جديد، من رجع يقول هذا زواج جديد، فيصدق هنا دخول العمة على بنت الأخ ودخول الخالة على بنت الأخت، لأن زواج بنت الأخت كان في عدة البائن، زواج بنت الأخت وزواج بنت الأخ كانت في عدة البائن، والزوجة في عدة البائن ليست زوجة، حينئذ لما ترجع في البذل والزوج يرجع في الطلاق يكون عبارة عن عقد جديد، مو استمرار للعقد السابق، لأن العقد السابق قد زال بالطلاق البائن. هكذا يقول السيد الخوئي، فيقول العقد صحيح مال هاي بنت الأخ، ولما ترجع الزوجة الأولى المطلقة طلاقا بائنا بالبذل وأنا أرجع، هذا زواج جديد، فدخلت العمة على بنت أخيها، دخلت الخالة على بنت أختها. طيب إذا احنا نقول أيها السيد الخوي، السيد الخوي أنت تقول هذا زواج جديد، شنو دليلك هذا زواج جديد؟ الزواج الجديد يحتاج إلى إيجاب، يحتاج إلى قبول، يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى رضا الطرفين، يحتاج إلى رضا الطرفين. فأنت تقول هذا زواج جديد، أكو إيجاب، أكو قبول، أكو رضا الطرفين، أكو مهر، شلون تقول هذا زواج جديد؟ شلون تقول زواج؟ ولذلك قد نقول هنا أنه إذا رجعت الزوجة في البذل انقلب الطلاق رجعيا، انقلب الطلاق، هذا الطلاق البائن صار رجعي، صار رجعي، إذا دخلنا بنت الأخت على عليها فلا بد من رضاها. شنو تقول ما يحتاج رضا هي دخلت على بنت الأخت؟ لا، إذا رجعت الزوجة في البذل انقلب الطلاق البائن رجعيا، هذا صرح به في اللمعة في طلاق الخلع، قال هكذا، إذا اشترط إذا اشترط في رجوع الزوجة في البذل، اشترط صاحب اللمعة الشهيد الأول، اشترط في رجوع الزوجة في البذل إمكان رجوع الزوج في النكاح بعد علمه بالرجوع، قال ما إلى حق الزوجة أن ترضى أن ترجع في البذل في آخر العدة، مو هاي العدة مالت البائن ثلاث حيضات، هي قبل أن تحيض بدقيقتين ثلاثة علامة الحمل، تقول رجعت في البذل، رجع بعدين تتجيها العادل، ذاك بعد ما يقدر يرجع، لكن خلصت العدة ما يقدر. اشترط في رجوع الزوجة في البذل أن الزوج يتمكن أن يرجع بعد أن يعلم أنها رجعت في البذل، يعني صار الطلاق رجعي. هذا صرح به في اللمعة، في اللمعة في طلاق الخلع. اشترط الشهيد الأول في اللمعة في رجوع الزوجة في البذل إمكان رجوع الزوج في النكاح بعد علمه برجوع الزوجة، إمكان. إذن فيجوز للزوج الرجوع، يصير استمرار للعقد الأول مو زواج جديد. إذا رجع في البذل هو يرجع في الزواج، هذا استمرار للعقد الأول، لأن صارت العدة رجعية، صارت العدة رجعية، هذا استمرار للزواج الأول. إذن يتبين أنه أدخل بنت الأخت على الخالة إذا رجعت في البذل ورجع في الزواج، صار شنو؟ صار طلاق رجعي وعدة رجعية، يعني أدخل بنت الأخت على الخالة، أدخل بنت الأخ على العمة، فلا بد من رضاها. إذا أدخل لا بد من رضاها لأجل الاستمرار، وإلا يبطل. ما جمع،
هو لم يجمع، جمع
إيه، حصل الجمع، والحكم احترامي. الجمع لا يجوز بين العمة وبنت أخيها وبين الخالة وبنت أختها لاحترام العمل، الجمع لا يجوز، حصل اختياريا الجمع أو حصل اضطرارا الجمع، الجمع لا يجوز، حصل اختياريا أو حصل بغير اختيار، لأن الحكم احترامي، الحكم احترامي، انتبه. إذن لابد من رضاها للاستمرار، وإلا يبطل عقد بنت الأخ وبنت الأخوت. والدخول الذي حدث قبل رجوع الزوجة في البذل، هذا الدخول يصير وضع شبهة، لأنه تزوج بنت الأخ أو بنت الأخ ودخل بها، هذا الدخول قبل رجوع الزوجة في البذل ورجوع الزوج في النكاح، هذا الدخول يكون وضع شبهة، يكون وضع شبهة. إذن بما أن هذه المسألة ليس فيها نصوص، بما إذا طلقها طلاقا بائنا خلعيا ثم تزوج بنت أختها ثم رجعت في البذل فرجعت في الزواج، هاي ما بيها نصوص، هاي ما بيها نصوص، فالمرجع العرف. تعال ارجع على العرف، إذا رجعت في البذل هاي الخالة ورجع الزوج في الزواج في النكاح، عرفا هذا زواج جديد أو هذا استمرار للزواج السابق؟ هاي ما بيها نصوص، ارجع إلى العرف، هذا زواج جديد، كوين المهر؟ وين الإيجاب؟ وين القبول؟ آخر زواج جديد ما يريد إيجاب قبول، ما يريد مهار، وين المهار؟ شنو زواج جديد؟ شنو كلام السيد أخوي يقول هذا زواج جديد؟ هذا مو زواج جديد، هذا هو الزواج السابق استمر. زين السيد أخوي لما يقول هذا زواج جديد، هل يلتزم السيد أخوي قدس الله نفسه بوجوب المهار على الزوج في رجوعه؟ تقول زواج جديد تقول يعطي مهار، مهر الأمثال، يلتزم بهذا؟ هم يقول لابد من رضا الزوجة، أخي الزواج يكون رضا الزوجة، هل يقول لابد من رضا الزوجة؟ فإذا ما رضى الزوجة ما يصير زواج، هاي من أحكام الزواج. فإذا كان رجوع الزوج يحسب زواجا جديدا فلا بد من المهر ومن رضاها. هي زوجة، أما هاي طلعت من الزوجة يقول زواج جديد، زواج جديد ما يحتاج مهار، ما يحتاج رضا، ما يحتاج إيجاب، ما يحتاج قبول، وين الإيجاب والقبول؟ هاي المسألة مو منصوصة، ارجع للعرف، هذا زواج جديد أو هذا الزواج السابق؟ يلتزم بذلك السيد الخوي؟ أكو مهرنا وكنت ترضى الزوجة، ما يلتزم بها السيد الحكيم قدس الله نفسه، يقول إذا رجعت هي في البذل نحكم بالزوجية التنزيلية، هذه الزوجية التنزيلية أمر حادث، ولكن لو رجع هو بها يكون رجوعه بها بحسب اعتبار العقلاء ليس إحداثا للزوجية السابقة، ليس إحداثا للزوجية بل رجوع للزوجية السابقة، رجوع للزوجة. وهذا هو هذا هو رأي صاحب العرة في مسألة تأتي مسألة 34. كليش هنا قال لا نحتاج إلى إذن العمة أو الخالة؟ ليش في مسألة يقول هذا بقاء للزوجية السابقة فنحتاج إذنها في بقاء بنت الأخوت، في مسألة الرضاعة قال لابد من إذنها، كليش هنا تقول ما نحتاج إلى إذن العمة والخالة؟ على كل حال أهل السنة، انتبه هنا، أهل السنة ذكروا حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وبين خالتها، جمع ماكو. احنا هنا تفصيل عندنا الإمامية، قلنا إذا دخلت العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخوت فيجوز الجمع بدون رضا بنت الأخ وبنت الأخت. إذا دخلت بنت الأخت وبنت الأخ على العمة والخالة لا بد من الإذن، فإحنا نقول بجواز الجمع إما بدون إذن كما في دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت يجوز الجمع بلا إذن، أما إذا دخلت بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة نقول بجواز الجمع مع الإذن وعدمه مع عدم الإذن. أما أهل السنة، أهل السنة في هذه المسألة قالوا بعدم جواز الجمع بين العمة وبنت أخيها وعدم جواز الجمع بين الخالة وبنت أختها، تقدم عقد بنت الأخ وبنت الأخت ثم عقدنا على العمة والخالة أو تأخر عقد بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، قالوا بعدم الجواز حرمة الجامع خلافا للإمامية. طيب احنا الإمامية استنادنا إلى النصوص التي ذكرها أهل البيت، فصلت في دخول العمة والخالة على بنت الأخ والأخت قالت يجوز، دخول بنت الأخ والأخت على العمة والخالة قالت لا يجوز إلا برضاها. احنا أدلتنا واضحة، هم أدلتهم رواية أبي هريرة عن النبي لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، الجمع تدخل بنت الأخت وبنت الأخ عليها أو تدخل الخالة والعمة على بنت الأخت هذا كله جمع، هم يستدلون بهذه رواية أبي هريرة. وأكو رواية أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، الخالة وبنت الأخت، العمة وبنت الأخ، الصغيرة لا تنكح على الكبيرة، الكبيرة لا تنكح على الصغيرة. ثم أهل السنة ذكروا أن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة، أكو عندنا جمع بين الأختين، ذكروا أن العلة إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم. يقول ليش الروايات قالت يحرم الجمع بين الأختين؟ لأنه الجمع بين الأختين يوجب العداوة بين الأقارب ويفضي إلى قطيعة الرحم المحرم، وهذا موجود بين العمة وبنت أختها، موجود بالعمة بين أختها، سواء كانت العمة دخلت على بنت الأخت أو بنت الأخت دخلت على العمة. فذكروا روايات مطلقة في حرمة الجمع وجابوا العلة وهي أن هذا يؤدي إلى عداوة بين الأقارب وقطيعة رحم، وقطيعة رحم محرمة، فالعلة في الجمع بين الأختين قالوا يؤدي العلة هو شنو؟ أن يؤدي إلى العداوة بين الأقارب وقطيعة الرحم، وهذا موجود هنا. أو سأحنا نناقشهم لأهل السنة، نقول الرواية عن أبي هريرة عامة. هاي أبو هريرة ضعيف، هذا منتهي منه، هاي الرواية راحت. العلة التي ذكرت في حرمة الجمع بين الأختين هاي مو منصوصة، هاي من عندهم هم طلعوها، وإلا القرآن يقول وأن تجمعوا بين الأختين حرام. إذا الجمع بين الأختين يؤدي إلى العداوة وقطيعة الرحم أو لا؟ قد يكون الجمع بين الأختين يؤدي إلى الإلفة. أنا عندي زوجة تكلم بي تقول تعال تزوج أختي حتى إحنا نعيش سوية، تكلم بي يعني هنا نقول حلال؟ نعم حرام. وإن كان الجمع بين الأختين أدى إلى الإلفة والمحبة وتصر علي وتكلم بي إلا تزوج أختي حتى أختي تكون معنا في البيت ونعيش سوية، من قال لكم أن الجمع بين الأختين علته العداوة التي تؤدي إلى قطيعة الرحم؟ الجمع بين الأختين محرم حتى وإن كانت ألفة ومحبة وسعادة، هم محرم. إذن العلة التي ذكرت في حرمة الجمع بين الأختين ليست منصوصة بل مستنبطة ظنية، فهي ليست حجة وليست صحيحة. وإذا كانت العلة في الجمع بين الأختين ويدور الحكم مدارها، إذا كان في الجمع بين الأختين مودة ومحبة وإلفة وعيشة سعيدة، إذا كن قول يجوز، وهو كما ترى الجمع بين الأختين لا يجوز. إذا هذه مسألتنا، دليلنا على التفصيل هو الحق كما هو منصوص عن الأئمة، وأدلة أهل السنة في الحرمة رواية ضعيفة والعلة مستنبطة ظنية لا اعتبار بها، وهو أن هذا جمع بين الأختين يؤدي إلى العداوة وقطيعة الرحم. منو قال؟ أنت تقولها بعقلك، وإلا أن تجمعوا بين الأختين مطلق، حتى إذا كان الجمع بين الأختين يؤدي إلى إلفة ومحبة وسعادة. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.